الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يلبي في مسيره ذلك ولم يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة رضي الله تعالى عنه: الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة، الصلاة أو المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعله بعرفة.
لما انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة كان يلبي في مسيره، هو المشروع للحاج أن يلبي ويكثر من التلبية. ضبط الصحابة رضي الله عنهم كل شيء يتعلق به، حتى مثل هذا الحدث المعتاد أنه عليه الصلاة والسلام احتاج إلى أن يقضي حاجته فتبول عليه الصلاة والسلام وتوضأ هنا وضوءا خفيفا. الوضوء الخفيف لا يكون فيه إسباغ كامل، لا شك أنه يكون وضوءا مجزئا، لكن لا يكون الإسباغ المعتاد منه عليه الصلاة والسلام. فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله، لأن وقتها دخل. فقال: الصلاة أو المصلى أمامك. الصلاة تكون في المزدلفة، وهو المشروع للحاج إذا نفر من عرفة أن يتجه إلى المزدلفة ويصلي الظهر أو يصلي المغرب والعشاء جمعا. لما أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة توضأ وضوءا آخر، وأمر المؤذن فأذن، وكم أذن فيما يظهر أذانا واحدا بإقامتين كما فعل في عرفة. أذن أذانا عليه الصلاة والسلام وأقام. وفي المزدلفة لما أتى إلى المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أمر فأذن بلال رضي الله عنه للمغرب، ثم تقدم بلال فأقام، والرحال باقية، لم يهبطوا الرحال ولم يبركوا الإبل، فصلوا المغرب ثم بعد ذلك اتجهوا إلى الرحال حتى لا تتعب هذه الإبل من آثار المسير الطويل، ثم بعد ذلك أقاموا إقامة ثانية للعشاء وصلوا. هذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، وإن كان وضع عرفة قد يختلف فيما يتعلق بالأذان والإقامة، لكن في المزدلفة هذا هو الظاهر، أنه أذن أذانا واحدا بإقامتين، أما عرفة فلعله يراجع إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم نام حتى أصبح، ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.
نعم، لما صلى عليه الصلاة والسلام العشاء لم يحيي الليل، يعني لم يقوم الليل كالمعتاد. الحاج بحاجة ماسة إلى الراحة بعد عناء ذلك اليوم، لأنه عليه الصلاة والسلام استمر يدعو الله تعالى بعد خطبته إلى أن غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه من عرفة إلى مزدلفة ووصلوها متأخرين بعد أن غربت الشمس، يحتاج له مسافة. فالحاج في هذه الحالة بحاجة إلى راحة بعد هذا العناء، لا سيما وأنه من الغد عنده مجموعة من الأعمال، عنده الرمي وعنده الحلق وعنده طواف الإفاضة، فنام عليه الصلاة والسلام ولم يصح أنه رغب في إحياء ليلتي العيدين بشيء مخصوص، لأن بعض الناس روى أن ليلة العيد يكون فيها غفلة، وأن الصلاة فيها تحديدا في الليل فيها من الفضيلة كذا وكذا، فيقال ليلة العيد كغيرها، فالقول بأنها تحيا من بين الليالي هذا لا ينبغي أن يكون، وإنما هي ليلة كغيرها من الليالي، فمن كان له ورد معين من غير الحجاج فإنه يصلي ورده ليلة العيد كالمعتاد، أما أن يقال تخص ليلة العيد فهذا الأصل أن لا يكون إلا بدليل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث صحيح صححه الترمذي وغيره.
نعم، أمر عليه الصلاة والسلام الضعفة من أهله، الضعفة من الصغار ومن قد يتضررون من الحطمة الكثيرة من الناس، أمرهم بالتقدم إلى منى بعد غيبوبة القمر. غيبوبة القمر ليلة العاشر تكون بعد مدة، يعني حتى يغيب القمر معلوم أن هذا ليلة عشرة، يعني هم بليلة قد أتوا إلى المزدلفة بعد اليوم التاسع، فاستأنى هؤلاء حتى غاب القمر، فعند ذلك ذهب من ذهب من الضعفة. وهذا يؤكد على أهمية المكث في مزدلفة وعدم الذهاب السريع منها، فلا بد من لمن لم يلزمه المبيت لا بد من الاستمرار على هذا الحال، وهو الذي ينبغي. ويأتينا أن من أهل العلم قال إنه يذهب منها نصف الليل، لكن ينبغي التحوط وأن يكون بعد أن يغيب القمر، بعدا في أقل الأحوال بعدا عن الخلاف في هذه المسألة. أمر أن لا يرموا حتى تطلع الشمس، فإذا بكروا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث في أنه أمر هؤلاء الضعفة بأن لا يرموا حتى تطلع الشمس. ويأتي أيضا الكلام إن شاء الله تعالى على الرمي قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر، لكن من بكر فإنه يستأني حتى تطلع الشمس، بعدا عن الإشكال والخلاف في المسألة سيأتي إن شاء الله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود، فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا.
نعم.
قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، لم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا. وهذا أعجب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة، ينكر ذلك.
قال: لأن الصباح اتجه عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، وأول شيء بدأ به أن رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام. هذا وجه استغراب ابن القيم واستغراب الإمام أحمد الحديث، أن المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن أسفر جدا في المزدلفة اتجه إلى منى ولم يتجه إلى مكة، اتجه إلى منى ورمى الجمرة عليه الصلاة والسلام. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافي وليس توافيه. قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لي يحيى سأل عبد الرحمن عنه فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال: سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي منى وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه وأخطأ في قوله منى.
نعم، يقول إن قول أن أمرها أن توافي يعني أم سلمة تذهب إلى مكة، يقول هذا أمر يختلف عن قول أن توافيه. أن توافيه يعني معنى ذلك أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يقول لو قال أن توافي هي تذهب هذا أمر آخر، يقول لكن أن يقال إنها توافي النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة ومعروفة، لأنه بعد المزدلفة اتجه عليه الصلاة والسلام إلى منى. نعم،
أحسن الله عليك. قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة. قالت فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى. قلت سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد ضعيف. قلت ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة. قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحسبنا وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفع وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعنا معه.
سودة رضي الله عنها من أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بن سمعة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة أن تذهب قبل حطمة الناس فأذن لها وبقيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه قول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الإذن لأم سلمة فيه إشكال، أن يقال إنه أذن لأم سلمة، يقول لأن الظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها أنه أذن لسودة فقط ولم تتعرض للإذن لأم سلمة، وإن كان سيأتي لها بقية كلام إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها، وكانت تصنع ذلك حتى ماتت. قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذبه غير واحد، ويرده أيضا حديثها الذي في الصحيحين وقولها وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة.
يقصد أن مثل هذا إذا كان فيه هذا الراوي المتهم بالكذب لا يقابل بالحديث الصحيح، فكونه يوجد حديث على خلاف الحديث الصحيح يكون هذا الحديث فيه راوي كذاب كأنه لم يرد أصلا، باطل، لا يجادل به عالم وعاقل. فالأحاديث الضعيفة شديدة الضعف لا يعتمد عليها، فكيف إذا قوبل بها الحديث الصحيح الثابت؟ هذا لا ينبغي لمن يسلك مسلك العلم أن يسلكه، يعرف أن الحديث الصحيح لا يقابله الحديث الباطل. نعم.
قال رحمه الله وإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قيل قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم، وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عن عنده حتى دفعنا بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها.
يقول في حال كونه يثبت أن أم حبيبة رضي الله عنها أيضا ممن قدمها النبي صلى الله عليه وسلم ويصح في هذا الحديث والحديث في مسلم، يقول لا إشكال، يكون المعنى أنها صارت من ضمن الضعفة فشأنها شأن سودة. أما عائشة رضي الله عنها فكما تقدم أنها قالت يا ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. والمعنى أنه إذا ثبت حديث في أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت قبل حطمة الناس كما فعلت سودة، يقول يثبت هذا وتكون ضمن الضعفة شأنها شأن ابن عباس وغيره، لكن العبرة أن يثبت الحديث ويصح. نعم.
قال رحمه الله فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. قيل نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيليمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة
الظاهر أنها أي بني، ولو أنا عندك بالضم لأنها بالجمع أي بني، هذا اللي يظهر.
أحسن الله عليك. قال أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه. وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر. ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها الجواز بعد نصف الليل.
في المسألة يعني مسألة الرمي، في مسألة الرمي ثلاثة مذاهب، أحدها نعم،
أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهم الله.
القول أولا يجوز أن يرمي بعد نصف الليل، وذلك يترتب عليه أن يخرج من مزدلفة عند منتصف الليل كما تقدم، وليس عند غيبوبة القمر، والقمر لا يغيب عند نصف الليل في الليلة العاشرة وإنما بعدها. فيترتب على هذا القول أن يخرج من مزدلفة في مثل هذا الوقت، لكن يكون الرمي ويتجه إلى منى، لكن يكون الرمي بعد نصف الليل. لمن يقول مطلقا للقادر والعاجز، وهذا القول هو أوسع هذه الأقوال. نعم.
والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله.
والثاني يقول لا يجوز إلا إذا طلع الفجر من يوم النحر، لأن الرمي يوم العيد يكون في صباحه، وصباحه يبدأ بالفجر. نعم.
والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد الغيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم.
نعم. القول الثالث أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الشمس، هذا لأهل القدرة، ولهذا استثنى رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث قال لعل من رمى من مثل سودة رضي الله عنها لعدم القدرة. يقول غير القادر الذي يخشى عليه كامرأة كبيرة ورجل مسن وصغار وأطفال وقد تكون أيضا امرأة حامل، يقول هؤلاء شأنهم آخر. فلو أنهم رموا قبل حطمة الناس، لأن إذا اجتمع الناس وصار العدد كبيرا فلا يشك بأنه يخشى على الناس هؤلاء الضعفة من أن يصيبهم أحد في هذا الازدحام. ثم إنه يقال إجمالا بعد أن يسر الله تعالى أمر الرمي ينبغي عدم التوسع في مثل هذه الأقوال، لأن الناس إذا كانوا يصابون بسبب ضيق المكان، فالآن ولله الحمد مع وجود الأدوار الكثيرة ومع وجود الوقت الذي يمكن أن يمتد أيضا لو أن الإنسان لم يتمكن، لأن الملايين هذه لا يمكن أن ترمي في فترة محدودة، حتى لو كانوا أعقل الناس وأزكى الناس لصعب أن يرموا في فترة محدودة منذ يعني في نحو 5 ساعات، لأن العدد إذا كان مثلا 3 ملايين لا يمكن أن يقسموا على 5 ساعات. لكن بعد أن جاء الله بهذه الأدوار ولعلها إن شاء الله تعالى تتوسع أكثر لاحقا، يقال إنه ينبغي أن تكون الأمور تقدر بقدرها. فإذا زال العذر الموجب للتسهيل في مثل هذه الأمور فيقال لمن يعجز عن أن يأتي إلى الجمرة مباشرة، أمامك دور ثاني وأمامك دور ثالث، وتستطيع أنك تذهب في فترة ليس بالضرورة أن ترمي الجمرة مباشرة في الأرض، قد تعجز عن هذا فيمكن أن تكون في الدور الذي يليه أو الذي يليه، ولا يتوسع في مثل هذا، لأن مثل هذا القول يجتمع جميع أهل العلم في أنه سواء ممن يسهل أو ممن يؤكد على أن يكون الأمر على خلاف قول المسهلين، يجتمعون جميعا في أن هذا الشخص قد برئت ذمته لأنه رمى في وقت يتفق أهل العلم جميعا على أنه الوقت السليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.